الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأسباب المعينة على ترك العشق الدعاء وغض البصر والتذكر والتفكر. تكلم عن هذه الأسباب مع عظم شأن العشق وصعوبة الخلاص منه، إلا أن ذلك ليس متعذرا ولا مستحيلا، فلكل داء دواء، ولكن الدواء لا ينفع إلا إذا صادف محلا قابلا. فإذا رام المبتلى بهذا الداء الشفاء وسعى إليه سعيه، وفق لما يريد وأعين على بلوغ المقصود، وإلا استمر على بلائه بل ربما زاد شقاؤه. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما يوصف الدواء لمن يقبل، فأما المخلط فإن الدواء يضيع عنده. ومن الأسباب المعينة على ترك العشق الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وصدق اللجئ إليه والإخلاص له وسؤاله السلو، فإن المبتلى بهذا الداء مضطر، والله يجيب المضطر إذا دعاه. ومن الأسباب غض البصر. قال ابن الجوزي رحمه الله: والواجب على من وقع بصره على مستحسن فوجد لذة تلك النظرة في قلبه أن يصرف بصره، فمتى ما تثبت في تلك النظرة أو عاود وقع في اللوم شرعا وعقلا. فإن قيل: فإن وقع العشق بأول نظرة فأي لوم على الناظر؟ فالجواب: إذا كانت النظرة لمحة لم تكد توجب عشقا، إنما يوجبه جمود العين على المنظور بقدر ما تثبت فيه، وذلك ممنوع منه. ولو قدرنا وجوده باللمحة فأثر محبة سهل قمع ما حصل. إلى أن قال: فإن قيل: فما علاج العشق إذا وقع بأول لمحة؟ قيل: علاجه الإعراض عن النظر، فإن النظر مثل الحبة تلقى في الأرض، فإذا لم يلتفت إليها يبست، وإن سقيت نبتت، فكذلك النظرة إذا ألحقت بمثلها. وقال: فإن جرى تفريط بإتباع نظرة لنظرة فإن الثانية هي التي تخاف وتحذر، فلا ينبغي أن تحقر هذه النظرة، فربما أورثت صبابة صب الدم الصبي. وقال ابن القيم رحمه الله: فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور، لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرور بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. فعلى من يريد السلامة لنفسه أن يغض طرفه عما تشتهيه نفسه من الحرام، وليكن له في ذلك الغض نية يحتسب بها الأجر ويكتسب بها الفضل، ويدخل في جملة من نهى النفس عن الهوى. ومن الأسباب التي تعين على التخلص من العشق بل على عدم الوقوع فيه التفكر والتذكر، وهذا باب واسع جدا. فليتفكر العاشق في خطواته إلى لقاء محبوبه، وأنها مع ما فيها من ضم جراح إلى جراح مكتوبة عليه وهو مطالب بها، وليتفكر في مكالمته محبوبه فإنه مسؤول عنها مع ما فيها من إلهاب نار الحب، وليتذكر هاذم اللذات وشدة النزع، وليتفكر في حال الموتى الذين حبسوا على أعمال تجاوزوا فيها، فليس منهم من يقدر على محو خطيئة ولا على زيادة حسنة، فلا تعث يا مطلق. وليتصور عرضه على ربه وتخجيله له بمضيض العتاب، وليتخيل شهادة المكان الذي وقعت فيه المعصية، وليتمثل في نفسه عند بعض زلله كيف يؤمر به إلى النار التي لا طاقة لمخلوق بها، وليتصور نفاد اللذة وبقاء العار والعذاب، وليتذكر أنه لا يرضى لأحد من محارمه أن يكون معشوقا إذا كان ذا غيره، فكيف يرضى ذلك المصير لغيره؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.